الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. البحث في استعمال اللفظ في أكثر من معناه وجوازه وعدم جوازه. هذا البحث يقع في جهات: الجهة الأولى في تحرير محل النزاع، إنه ماذا يراد باستعمال اللفظ في أكثر من معناه، فإن لهذا أيضا أكثر من معنى. هنا توجد عدة معاني، أربعة معاني استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذه المعاني الأربعة، اثنان منها لا إشكال في إمكانهما، وواحد منها لا إشكال في امتناعه، والرابع هو الذي يقع البحث عنه في إمكانه وعدم إمكانه، جوازه وعدم جوازه. المعنى الأول لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى هو استعمال اللفظ في معنى جامع ينطبق على كل واحدة من تلك المعاني، من قبيل أن يستعمل مثلا كلمة عين فيما يسمى بعين، يستعمل يقال جئني بعين ويريد ما يسمى عينا، يستعمله في المسمى بالعين، ويصدق على كل واحدة من معاني العيون أنها من يسمى بعين. هذا سميه استعمال في معنى جامع، يكون كل معنى من تلك المعاني مصداقا لهذا الجامع. المعنى الثاني أن يستعمل اللفظ في معنى يعم تمام تلك المعاني، أي في جميع تلك المعاني مجموعها، نظير العام الاستغراقي أو العام المجموعي، ويقصد بعين مجموع ما يكون عينان، كل معنى من تلك المعاني. وهذان القسمان لا إشكال في جوازهما وإمكانهما، وهو في الحقيقة خارج بالدقة عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه من استعمال اللفظ في معنى واحد. هذا بابه باب استعمال اللفظ في معنى واحد جامع، هذا الجامع وهو عنوان المسمى بعين معنى واحد بنفسه، ويكون تلك المعاني حينئذ مصداقا لهذا المعنى الواحد الذي هو ليس المعنى الموضوع له، معنى مجازي لا محالة. وكذلك النحو الثاني، فإن عنوان مجموع هذه المعاني أو كل ما يكون عينان معنى لعين، هذا أيضا معنى واحد استعمل فيه كلمة عين، ويكون كل معنى من تلك المعاني معنى ضمنيا لهذا المعنى الواحد المجموعي. فالاستعمال في الجامع أو الاستعمال في المجموع هذا من الاستعمال في معنى واحد، وهو ذاك الجامع أو هذا المجموع، ويكون تكون تلك المعاني معاني ضمنية في هذا المجموع. فبالدقة ليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل في معنى واحد. الثالث أو المعنى الثالث لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى، استعمال اللفظ في كل واحد من المعاني أو في كل واحد من المعنيين، لو كان للفظ معنيين لا أكثر، في كل واحد من المعاني مستقلا، ويقصد بالاستقلال أن يكون مستعملا فيه سببا لإخطاره بلا أن يكون معه إخطار ولحاظ لمعنى آخر. نريد الاستقلالية، الاستقلالية في اللحاظ أيضا، بحيث لا يكون أكثر من معنى واحد ملحوظ. وهذا لا إشكال في امتناعه، فإن استعمال اللفظ في أكثر من معنى مستقلا بهذا المعنى تناقض وخلف. إنه إذا أريد من الاستعمال الاستعمال الاستقلالي بهذا المعنى، بأن لا يكون أكثر من ملحوظ من معنى واحد ملحوظان، حينئذ هذا معناه افترضنا أنه لا يوجد معنى آخر، فكيف يفترض الاستعمال في أكثر من معنى واحد؟ هذا تهافت وتناقض واضح. إذن فلا يمكن أن يراد هذا المعنى، لأن لا يكون في مقام الاستعمال إلا لحاظ واحد وملحوظ معنى واحد ملحوظا. المعنى الرابع هو أنه يراد من استعمال اللفظ في أكثر معنى أن يستعمل اللفظ في كل من المعنيين مستقلا، لكن لا يراد بالاستقلال استقلال المعنى في اللحاظ الذهني أيضا، بأن لا يكون معه لحاظ آخر للمعنى الآخر، بل يراد بالاستقلال أن يكون اللفظ مستعملا في هذا المعنى بما هو المعنى، لا بما هو ضمن المعنى، بما هو هو المعنى لا بما هو ضمن المعنى، سواء كان هناك لحاظ لمعنى آخر أيضا أو لم يكن. هذا التعبير الذي يعبر عنه السيد الشهيد. هناك تعبير في الكفاية أيضا هو نفسه روحه يرجع إلى هذا، وهو أن يكون اللفظ مستعملا في كل معنى من المعاني مستقلا، بأن تكون دلالته على كل واحدة من تلك المعاني أو المعنيين دلالة مستقلة عن دلالته على الآخر. وهناك باستعمال واحد توجد دلالتان وكاشفيتان، مثلا تصوريتان، دلالتان لا دلالة على الجامع الذي هي دلالة واحدة، ولا دلالة على المجموع التي أيضا هي دلالة واحدة كما في الأول والثاني، بل دلالتان مستقلتان. كما إذا كان قد استعمل اللفظ مرتين، لو قال جئني بعين جارية مثلا وبعين باكية، هنا استعمالان كل منهما استعمال في ذات ذلك المعنى الموضوع له مثلا مستقلان. الآن يأتي بالعين مرة واحدة لا مرتين، ويكون هذا بمنزلة الإتيان به باللاف مرتين، يوجب انسباق كلا المعنيين إلى الدين، كل منهما من اللاف مستقلان، وبما هو معنى لللاف لا بما هو جزء المعنى لمعنى ثالث جامعي أو مجموعي. هذا هو المراد من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو المبحوث عن جوازه وعدم جوازه. وإلا فالأول والثاني لا إشكال في جوازهما، والثالث لا إشكال في تناقض التناقض والتهافت فيه، وإنما هذا الرابع هو الذي يراد البحث عنه في أنه جائز ممكن أو ليس بممكن، ليس بجائز، وعلى تقدير جوازه هل يكون صحيحا أو يكون غلطا مثلا، وما هي العناية فيه. ثم هنا لا بد وأن يلتفت إلى أن الاستقلالية في الاستعمال غير الاستقلالية في موضوعية المعنى للحوق، غير الاستقلالية في الحوق. الاستقلالية هنا يراد بها الاستقلالية في الاستعمال، لأن يكون اللفظ مستعملا يقصد به إفهام هذا المعنى بما هو بنفسه لا بما هو في ضمن معنى آخر. هذه الاستقلالية الاستعمال، وهذه لا تستلزم الاستقلالية في الحوك، كما أن الضمنية في الاستعمال بمعنى أن يجعل اللفظ يطلق اللفظ ويقصد به إفهام المعنى في ضمن معنى آخر بنحو ضمني، هذا الضمنية في الاستعمال. الضمنية في الاستعمال كما في الاحتمال الثاني مثلا، حينما يطلق اللفظ ويراد به مجموع المعنيين وكل من المعنيين جزء من هذا المعنى المجموعي. هنا في هذا النحو من الاستعمال، الاستعمال ليس مستقلا في كل من المعنيين، بل استعمال ضمني، إلا أن هذه الضمنية أيضا لا تستلزم ضمنية الحوق كل من المعنيين في الحوق، بل يمكن أن يكون الاستعمال في كل من المعنيين مستقلا لو قيل بإمكانه، ويكون كل من المعنيين من حيث المراد الجدي وموضوعيته للحوق جزء الموضوع لذلك الحوق، كما يمكن العكس أن يكون اللفظ الاستعمال يكون ضمنيا لا استقلاليا كما في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة، لكن يكون كل من المعنيين مستقلا موضوعا للحوق، لا أنه الحوق منوط بتحقق كلا المعنيين في الخارج معا وموضوعه المعنى المقيد بوجود المعنى الآخر. لا لا، الضمنية في الاستعمال لا تقتضي الضمنية في الحوق، إلا أنه قد تصور من قبل بعض المحققين كالمحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية أن الضمنية في الاستعمال كأنه يساوق الضمنية في الحوق، والضمنية في الحوق يساوق، والاستقلالية في الحوق استعمال يساوق الاستقلالية في الحوق، بمعنى أنه لو كان اللفظ مستعملا في مجموع المعنيين وكان كل من المعنيين جزءا ضمنيا لهذا المعنى المجموعي، كأنه افترض أن لازمه أن يكون الحكم المفرع على مثل هذا المعنى المجموعي أيضا حكما ضمنيا لحاض كل من المعنيين، فيكون كل من العينين مثلا إذا قال جئني بعينين وحده ليس موضوعا لوجوب الإتيان به بل مع الآخر، فيكون وجوب الإتيان به وجوبه ضمنيا لا استقلاليا، فإذا استعمل في المجموع لزم من ذلك أن يكون موضوع الأمر مثلا والإيجاب العين الباكية المقيدة بالعين الباصرة، العين الباصرة مقيدة بالعين الجارية مثلا، وهكذا هكذا تصور. وقد قربه هناك بأن الحكم المراد الجدي إنما يتعلق بالمراد الاستعمالي، وإذا كان المراد الاستعمالي مقيدا أحد المعنيين فيه مقيد بالآخر، لأن المعنى إنما هو مجموع الطبيعتين ومجموع المعنيين، لا محالة يكون موضوع الحب والإرادة الجدية أيضا هو هذا، لأن متعلق المراد الجدي متعلق الحب إنما هو نفس المراد الاستعمالي لا شيء آخر، إلا أن يلغى هذا اللحاظ الاستعمالي ويلحظ لحاظ آخر، وإلا لو جعل الحوق من خلال الاستعمال فلا محالة ما يكون قيدا في المراد الاستعمالي يكون قيدا في المراد الجدي، فيكون الضمنية في الاستعمال مساوقة للضمنية في الحكم. فالاستقلالية والضمنية في الاستعمال تلازم الاستقلالية والضمنية في الحكم. إلا أن هذا التوهم جوابه واضح، وذلك باعتبار أنه هنا يوجد معنيان ونحوان من المجموعية من أخذ قيد المجموع. معنى لأخذ قيد المجموع أخذ الطبيعة، مثلا طبيعة أحد المعنيين، العين مثلا موضوعة لمعنى العين الجارية، ومعنى آخر العين الباصرة. تارة نأتي ونقيد طبيعة العين الجارية بالعين الباصرة، أي العين الجارية التي معها عين باصرة، ونجعل كلمة العين مستعملة في هذه الحصة المقيدة من العين الجارية. مثلا العين الجارية التي معها عين باصرة، حينما يقول جئني بعينين، هذا نحو من المجموع، بأن نأخذ نريد بالمجموع منشأ انتزاع المجموعية، نقيد إحدى الطبيعتين بالأخرى. هذا إذا استعمل اللفظ العين في هذا المعنى، أي في أحد المعنيين، إحدى الطبيعتين المقيدة بالطبيعة الأخرى، بحيث نجعل الطبيعة الأخرى قيدا للطبيعة الأولى، حينئذٍ هذا كما، ونجعل هذا حينئذٍ موضوعا للحق. هنا بهذا الاستعمال نريد أن ننشئ الحق، يريد المولى والحاكم أن ينشئ الحق. هذا يؤدي إلى ما قيل من أن الحكم لا محالة سوف يكون، تكون الطبيعة جزء الموضوع فيه وضمنيا لا استقلاليا. فالضمنية بهذا المعنى في الاستعمال تستلزم الضمنية في الحكم، لأن هذا معنى أن الحكم قد جعل على الطبيعة المقيدة. الحاكم يريد طبيعة العين الجارية التي يريد الإتيان بها مقيدا مع العين الأخرى، فلو جاء بها وحدها لا يكون امتثالا للحكم، لأن موضوع الحكم والوجوب لم يكن الجامع والطبيعة المطلقة، بل الطبيعة المقيدة، المجموع من الطبيعة الأولى مقيدة بالطبيعة الثانية، فلا بد أن تأتي، يكون حينئذ امتثال هذا الواجب لا بد أن يكون بإتيان المقيد. وأخرى حينما لا نأخذ المجموع بهذا النحو، بل نأخذ عنوان المجموع مشيرا إلى نفس المعنيين والطبيعتين، لا أنه مقيد إحدى الطبيعتين بالأخرى، بل يقول جئني بعين، ويقول مرادي بالعين كل من المعنيين، كل منهما، ويشير عنوان كل منهما، هذا العنوان المجموعي أو الجميعي، هذا العنوان الوحداني يشير به إلى كل واحد منهما جمعا، من المعنيين جمعا. والمشار إليه والذي وقع ضمن هذا المعنى الوحداني الجميعي أو المجموعي إنما هو الطبيعة الجامعة، الطبيعة المطلقة الجامعة بين المطلقة والمقيدة، الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة بحسب الحقيقة. فلم يكن تقييد في الطبيعتين، وإنما أخذ عنوان المجموع مشيرا إلى المعنيين الجامعين بين المطلق والمقيد. وحينئذ هنا حينما يؤخذ بهذا النحو، يعقل أن يكون الحكم استقلاليا لا مجموعيا، بأن يؤخذ هذا العنوان عنوان الكل، هذا العنوان الوحداني المعبر عنه بالجميع أو المجموع أو الكل، يؤخذ بنحو العام الاستغراقي، جئني بعينين أي بكل ما، بكل من العينين، كما في العام الاستغراقي، فإن العام الاستغراقي كل فرد من أفراد العام الاستغراقي موضوع للحكم مستقلا عن موضوعة الحكم الآخر، موضوعية الفرد الآخر للحكم. من خلال عنوان واحد وهو عنوان الكل الذي يشار به إلى كل فرد فرد في العام الاستغراق، كما يمكن أن يكون نحو العام المجموعي. إذن فيعقل أن يكون المجموعية مأخوذة بنحو هذا العنوان الواحد الذي هو كلا المعنيين ومجموع المعنيين أو كل المعاني ومجموع المعاني للعين، يمكن أن يؤخذ هذا بنحو بحيث يكون كل معنى من تلك المعاني موضوعا مستقلا للحوق، رغم أنه في الاستقلاء في ما هو المراد الاستعمالي في مرحلة الاستعمال، كل فرد كل معنى من تلك المعاني كان ضمن هذا العنوان الكلي المجموعي ولم يكن هو بما هو المعنى المستعمل فيه، أي كان ضمنيا لم يكن استقلاليا. فالضمنية الاستعمال موجودة لكن الاستقلالية في الحكم ثابتتون بأن يأخذ هذا العنوان المجموعي بنحو العام الاستغراقي في مقام جعل الحكم عليه. إذن فأخذ المجموع أخذ المجموع للمعاني أو للمعنيين، جميع المعاني أو جميع المعنيين، أخذه في مقام الاستعمال الذي يعني ضمنية كل معنى لحاض مرحلة الاستعمال، هذا لا يستلزم أن يكون الحكم مجعولا على الطبيعة المقيدة، فبالتالي يكون كل طبيعتين كل معنى من تلك المعاني مأخوذة موضوع للحكم أيضا ضمنان لا استقلالان، بل يمكن أن يكون هذا العنوان المجموعي عنوان المجموع بين الطبيعتين الجامعتين بين المطلق والمقيد. فالمجموعية بهذا النحو حينئذ تكون غير المجموعية بالنحو الأول الذي يكون بمعنى تقييد في الطبيعة وإرادة الحصة الخاصة وإرادة الطبيعة المقيدة. إذن فلا استلزام لأن يكون الحكم ملحوظا بنحو مجموعي أن يكون موضوع الاستعمال المعنى الاستعمال غير مستقل لكل من المعنيين، ضمنيا في كل من المعنيين بأن يلحظ عنوانه يكون كل من المعنيين جزءا في ذلك العنوان، لكن مع ذلك الحكم يثبت على كل واحد من بينك المعنيين أو المعاني مستقلا، كما لو كان ذاك المعنى هذا العنوان المجموع مجموع الطبيعتين الجامعتين بين المطلق والمقيد. قد لوحظ بهذا النحو في مقام الاستعمال، والحكم جعل من خلال هذا العنوان الوحداني الواحد على كل من بينك المعنيين أو المعاني بنحو الاستغراق والعموم الاستغراقي كما في العام الاستغراقي لا محذور في ذلك، ويمكن أن يجعل بنحو العام المجموعي فيكون أخذهما بنحو العام المجموعي في الحقيقة نرجعه إلى تقييد الطبيعتين إحداهما بالأخرى، فيكون كل من المعنيين والطبيعتين جزء الموضوع جزء الآخر تقيده بالطبيعة الأخرى، أي الحصة الخاصة تكون موضوعة للحقوق. كما أنه لو كان الاستعمال استقلاليا في كل منهما، أيضا لو تعقلنا استعمال اللفظ في أكثر من معنى وقلنا بجوازه ووقوعه مثلا، أيضا يمكن أن يكون كل من هذين المعنيين موضوعا مستقلا للحوق، ويمكن أن يكون الحوق مقيدا كما لو كان هناك قيدا في الحوق ثبوتان وإن كان لم يبرزه إثباتان. إذن فلا تلازم بين الاستقلالية والضمنية في مرحلة الاستعمال مع الاستقلالية والضمنية في مرحلة الحوق، موضوعية العنوان للحوق هناك ذاك يرتبط بكون الطبيعة المأخوذة في موضوع الحوق، هل الطبيعة المقيدة أي الحصة الخاصة من الطبيعة المقيدة بقيد ولو القيد يكون وجود فرد من الطبيعة الأخرى من المعنى الآخر، أو أن الموضوع للحوق هو ذات الطبيعة المهملة بلا أخذ التقييد. إذن استقلالية الاستعمال لا تعني كون الموضوع للحوق الطبيعة المطلقة أو الجامعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيدة، ولا ظنية الاستعمال تعني أن موضوع الحب الطبيعة المقيدة. هذا التلازم هو الذي تصور هذا التلازم هو الذي أوقع المحقق الإصفهاني في هذا الإشكال بحسب الحقيقة. إذن فالاستقلالية والظنية في مرحلة الاستعمال غير الاستقلالية والظنية في مرحلة تعلق الحب. ذات يرجع إلى الإطلاق والتقييد، وهذا يرجع إلى كيفية لحاظ هذا المعنى، هل يلحظ فقط بما هو هو المعنى أو يلحظ ضمن معنى آخر جامعي أو مجموعي، سواء جعل مشير بنحو العام الاستغراقي أو جعل بنحو العام المجموعي. إذن فيكون بحسب الحقيقة محل النزاع هو أنه هل يصح استعمال اللفظ مرة واحدة في كل من المعنيين مستقلان، بمعنى أنه بما هو نفسه المعنى لا بما أنه ضمن المعنى، ضمن معنى جامع ينطبق على كل منهما، أو ضمن معنى مجموعي هذا جزء في كل منهما، ضمنية بمعنى الجزئية أو ضمنية بمعنى المصداقية والفردية. هل يصح استعمال اللفظ فكأنه كرر مرتين، ويكون ذكر اللفظ مرة واحدة بمنزلة الاستعمال مرتين، فكأنه قال جئني بعين كذا وعين كذا. طبعا هذا في هذا المثال قد أخطره باستعمالين، الآن يقول جئني بعين ويريد به إخطار نفس النتيجة المخترة في الإخطارين، هل هذا يجوز أو أنه لا يجوز، ممتنع أو ممكن، وعلى تقدير إمكانه ما هي فيه عناية ليست فيها عناية، وما هي العناية التي توجب أن مثلا لا يصح أو يستبعد مثل هذا النحو بهذه الطريقة من الاستعمال. كثرت كلمات المحققين حول هذه المسألة من حيث إمكانه وعدم إمكانه، ذكروا وجاءت في كلماتهم براهين عديدة لإثبات الامتناع تارة، ومناقشات في براهين الامتناع الأخرى، وبيانات في وجه العناية الموجودة إذا كانت جائزة، إذن لماذا لا يحمل عليه بإصابة من باب إصاعة الحقيقة، مثلا المشترك يحمل على إرادة كل المعاني الحقيقية لها باللفظ من هذا الاستعمال لللفظ المشترك. هذه كلمات أيضا مفصلة لا بأس بالتعرض لها بشيء من التفصيل إن شاء الله. صاحب الكفاية قدس السر الذي هو لعله طور هذا البحث أو فصله، هو اختار التفصيل، قال أنه يعني ربط بين هذه المسألة وبين هذه الجهة الثانية التي لا بد أن ندخل فيها بحسب الحقيقة، وهو البحث عن جوازه وإمكانه. صاحب الكفاية قدس سره ربط جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بالمعنى الرابع الذي هو محل النزاع، ربطه بحقيقة الاستعمال، وأن استعمال بابه هل يكون باب المرآتية والفنائية أو باب العلامية. إن كان الاستعمال من باب المرآتية وجعل اللفظ فانيا في معناه، فقال يمتنع ولا يجوز لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، المعنى الرابع أيضا فيكون المعنى الرابع كالمعنى الثالث. وإن كان باب الاستعمال باب العلامة وبالعلامة من باب العلامية، يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مستقلان، المعنى الذي تقدم في المعنى الرابع، إذ يمكن أن يكون شيء واحد علامة على شيئين، فقد قال بخلاف المرآتية. وهناك بعض الأعلام ربطوا الإمكان وعدم الإمكان، ربطوه بمسلك المختار في باب الواضع مثلا. هنا بيانات لا بد من البحث عن هذه البيانات وذكر براهينهم بشكل مفصل لنرى أنه بحسب النتيجة نخرج إلى الإمكان أو الامتناع، وعلى تقدير الإمكان فما هي العناية، هل هناك عناية أو ليست هناك عناية، وما هي هذه العناية، تأتي إن شاء الله لجهاد.